بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة السابعة: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا نصا وفتوى. مسألة حرمة التكسب بالخمر وبالمسكرات يمكن إدراجها في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان الدليل على حرمة التكسب بالخمر. استدل الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بالإجماع، وعبر عن هذا الإجماع بأنه إجماع نصا وفتوى، وقيل بأن مراده من هذا التعبير إجماع نصا وفتوى هو التنبيه على أن المسألة متفق عليها من ناحية النصوص ومن ناحية الفتاوى، وقيل بأن المراد من هذا التعبير هو التنبيه على وجود إجماع منقول ومحصل في المسألة. أما الإجماع المنقول فلأنه هو المنصص عليه في كلمات الأعلام، الإجماع المنقول ما ينص عليه الأعلام يقولون هنا إجماع، بينما الإجماع المحصل ما يحصله الفقيه من خلال تتبع الفتاوى وإن لم ينص عليه. فعندما يقول المسألة إجماعية نصا وفتوى نصا، الإشارة إلى الإجماع المنقول وفتوى إشارة إلى الإجماع المحصل. وكيف كان؟ فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية اعتبر حرمة التكسب على الخمر حرمة التكسب بالخمر من الإجماعيات، والسيد الخوئي على الله مقامه الشريف تجاوز ذلك واعتبر المسألة من الضروريات عند المسلمين، وقال بأن الحكم ضروري عند المسلمين جميعا أن الخمر يحرم التكسب به، فلا يوجد مسلم يشك في هذه المسألة. وكيف كان؟ فالمهم هو الاستدلال بالروايات على حرمة التكسب بالخمر، والنصوص في هذه المسألة على طوائف أربع: الطائفة الأولى ما دل على حرمة التكسب بالخمر حرمة وضعية، وهذه الطائفة فيها روايات عديدة، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. فهذه الرواية صريحة في أن ثمن الخمر محرم، فيستفاد منها الحرمة الوضعية بلا تردد. كذلك أيضا الطائفة الثانية ما ظاهرها إثبات الحرمة التكليفية، وهذه أيضا فيها نصوص عديدة، من جملتها موثقة زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. وهذه الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية، فإن اللعن لبائع الخمر واللعن لمشتريه واللعن لآكل ثمنه ظاهر في أن الحرمة حرمة تكليفية موجبة لاستحقاق اللعن. هذه الطائفة الثانية. فالطائفتان على أي حال عندما ندمج بينهما نخرج بهذه النتيجة، وهي أن عندنا طائفة من الروايات تدل على حرمة التكسب بالخمر وضعا وتكليفا. الطائفة الثالثة، ما ظاهرها؟ جواز التكسب بالخمر لأجل المنفعة المحللة. وهذه الطائفة عبارة عن صحيحة محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج، وهي التي تعرض لها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، قال: خذها ثم أفسدها، قال علي: واجعلها خلان. فهذه الرواية المباركة تدل على جواز المعاوضة على الخمر بأن يجعل الخمر في مقابل ماذا؟ في مقابل الدين. يجعل الخمر أداء للدين، تجوز المعاوضة عليه بأن يكون أداء للدين، وتجوز المعاوضة عليه بأن يكون أداء للدين بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون ينتفع به منفعة محللة بأن يجعل خمران. هست بأن يجعل خمران، بأن يجعل خلان عفوان، يعني ذيل الرواية: خذها ثم أفسدها، قال علي: واجعلها خلان. هذه قال علي واجعلها خلان إما إشارة إلى أمير المؤمنين عليه السلام كما احتمل ذلك السيد الخميني قدس الله نفسه، فحينئذ الإمام جاء بعنوان وبينه من خلال رواية لأمير المؤمنين: إفساد الخمر بجعلها خلا. وإما المراد من علي هو علي بن حبيب الذي هو أحد الراويين للرواية، مع ذلك هذا لا يضرنا، لأنه ما دام هو الراوي للرواية وقد فهم من الإمام عليه السلام مباشرة أن المقصود من إفساد الخمر هو ماذا؟ هو جعلها خلا، ونقل إلينا فهمه، فهذا الفهم مؤثران، يعني له أهمية عندما ينقل الراوي ذلك مباشرة، مما يعني أنه فهم من الإمام عليه السلام مباشرة ذلك أو بوجود بعض القرائن المحيطة بالناس. فكيف كان الرواية تدل على أن الخمر تجوز المعاوضة عليها إذا قصد بها المنفعة المحللة؟ هذه الرواية من ناحية السند لا غبار عليها، وإن أشكل في ذلك بعض المعاصرين وقال بأنها ضعيفة بوقوع علي بن حديث فيها، وهذا الإشكال غريب جدا، لأن الراوي للرواية ليس هو ابن أبي علي بن حديث مباشرة يعني فقط، بل الرواية وردت عنه وعن ابن أبي عمير معا، كلاهما رويا هذه الرواية عن جميل بن دراج، فلتكن هذه الرواية ضعيفة من ناحية ابن حديث، إلا أنها تبقى معتمدة من ناحية ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه. فالغمزة في سند الرواية لا وجه له البتة. يبقى الكلام في دلالة الرواية، أن الرواية فعلا هل تدل على وقوع معاوضة؟ هل تدل على وقوع معاوضة أم لا؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه احتمل في المكاسب احتمالين في توجيه هذه الرواية. الاحتمال الأول، قال بأن ظاهر هذه الرواية هو أخذ الخمر على نحو المجانية، وذلك بأن يبرئ الدائن المديون من دينه من تلك الدراهم ويأخذ منه الخمر على نحو المجانية، ثم يجعل ذلك الخمر ماذا؟ خلا. فالرواية لا تدل على وقوع معاوضة بين الخمر وبين الدراهم المدانة، بل كل ما هنالك هنالك إبراء قام به الدائن للمديون، وبعد الإبراء أخذ منه الخمر على نحو المجانية وجعله خلا. فالرواية أجنبية عن المعاوضات، هذا الاحتمال الأول الذي احتمله. الاحتمال الثاني الذي احتمله قدس الله نفسه هو أن الدائن قد أخذ الخمر على نحو الأمانية لا على نحو المجانية، أخذه ماذا؟ أمانة، وبعد أن أخذه أمانة من الدائن جعله ماذا؟ خلا، وبعد أن جعله خلا تملكه بإذن الدائن، تملكه عفوا بإذن المديون، فرضا أن الدائن هو الذي أخذه، تملكه بعد ذلك بإذن المديون. فالرواية أيضا لا تدل على وقوع معاوضة، بل كل ما في الأمر أخذه أمانة صيره خلا، بعد أن صيره خلا تملكه منه بإذنه. فالرواية لا يصلح الاستدلال بها لإثبات جواز المعاوضة على الخمر، إلا أن كلا الاحتمالين كما لا يخفى هما على خلاف ظاهر الرواية، فإن ظاهر الرواية أن السائل يسأل الإمام عليه السلام عن أخذ الخمر في مقابل الدراهم، يعني أن تكون هنالك معاوضة، هذا عليه دراهم وهو يريد أن يأخذ ماذا؟ خمرا في مقابل هذه الدراهم. الإمام عليه السلام قال نعم، خذها وأفسدها بأن تجعلها ماذا؟ خلا. معنى ذلك أن المعاوضة جائزة إذا كانت بقصد المنفعة المحللة. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة من الروايات ما ظاهرها التفصيل بين المسلم والذمي، وتقدمت هذه الروايات عندنا في مسألة بيع الخنزير، فهنالك نعم ورد في معتبرة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الإمام الرضا عليه السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال لا. الفرض أن هذا النصراني قد أسلم وبعد الإسلام أراد أن يبيع الخمر، الإمام قال له لا، لا يبيع. في مقابلها موثقة عمار الصافاطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم، قال لا بأس. فدلت هذه الرواية على أن المعاوضة على الخمر من قبل النصراني ماذا؟ أو الذمي أو ما شكل ذلك لا مانع فيها. فإذا عندنا طوائف ثلاث نستطيع أن نقول: طائفة مطلقة تدل على حرمة المعاوضة على الخمر حرمة وضعية وتكليفية مطلقا، وطائفة ثانية تدل على جواز المعاوضة على الخمر لأجل المنفعة المحللة، وطائفة ثالثة تدل على جواز المعاوضة على الخمر لغير المسلم. الجمع بين هذه الروايات واضح، لأن الطائفة الأولى مقيدة، وإذا كانت مقيدة عفوا مطلقة، إذا كانت مطلقة فعندنا مقيدان لها. المقيد الأول يقول يستثنى من حرمة البيع حرمة وضعية وتكليفية البيع لأجل المنفعة المحللة، والطائفة الثانية والمقيد الثاني عفوا ما يقول بأن غير المسلم تجوز له المعاوضة ماذا؟ على الخمر، ولكن جوازا وضعيا فقط لا تكليفيا كما تقدم ذلك في مسألة بيع الخنزير. فحينئذ نقول النتيجة بعد الجمع بين الطوائف الثلاث هي البناء على حرمة المعاوضة على الخمر إلا للذمي أو لأجل المنفعة المحللة. ولكن قد يشكك في المقيد الثاني وهو ماذا؟ البيع لأجل المنفعة المحللة. يشكك فيه من أي ناحية؟ من ناحية ما نبه عليه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وهو أن هذه الرواية لا يستفاد منها أكثر من ماذا؟ أكثر من جواز المعاوضة على الخمر لأجل المنفعة المحللة فيما لو كان الخمر مقابل ماذا؟ مقابل دينين، يستفاد من الرواية جواز ذلك. وأما التعدي من هذه المعاوضة إلى المعاوضات الأخرى حتى البيع والشراء فالدليل قاصر عن إثباته. وبعبارة أخرى، لدينا أدلة مؤكدة تدل على حرمة البيع بيع الخمر وضعا وتكليفا. هذه الأدلة المؤكدة لا يمكن الخروج عنها بدليل لا ظهور له في ماذا؟ في جواز البيع، بل هذا الدليل ليس بظاهر إلا في جواز جعل الخمر في مقابل أداء الدين. فالتعدي من هذا الفرض إلى البيع والشراء يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل أقوى، إلى دليل ناهض، وليس عندنا ذلك. فإذا بنينا على هذا الذي أفاده السيد الخوي وهو متين، حينئذ يبقى عندنا مقيد واحد فقط للمطلقات، وهو الذي دل على التفصيل بين المسلم وبين الذمي، يكون بيع الخمر للمسلم حراما مطلقا لأجل التخليل أو لأجل غيره من المنافع المحللة أو المحرمة. هذا خلاصة الكلام في النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية فهي حكم المعاوضة على ماذا؟ حكم المعاوضة على كل مسكر مائع. حكم المعاوضة على كل مسكر مائع، الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه استدل على أن المعاوضة على كل مسكر بائع محرمة، استدل لذلك بالإجماع المتقدم من ناحية النص ومن ناحية الفتاوى. إلا أن الإجماع الإشكال فيه واضح، فنحتاج إلى الانتقال إلى مسألة الروايات. هل عندنا من الروايات ما يدل على حرمة التكسب بكل مسكر مائع أو لا؟ السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية ذكر وجهين لتعميم الحكم لكل مسكر مائع. الوجه الأول هو أننا عندما نرجع إلى تعريفات اللغويين للخمر نجد بأنهم يعرفون الخمر بأنه ما خامر العقل، فكل ما خامر العقل وأوجب سترا عليه وتعطيلا لحركته نعبر عنه بأنه خمر. فإذا كان كذلك فعنوان الخمر لا يختص بالسائل المعروف، بل ينطبق حتى على المسكرات المائعة أيضا، فكل مسكر مائع هو خمر. يقول السيد الخوئي: ولعل ذلك يمكن تأييده بما ورد في الصحيحة المعتبرة، صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لإسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه اعتبر كل ما تكون له عاقبة الخمر اعتبره ماذا؟ خمران، وعنونه بعنوان الخمر لأنه يخامر العقل، فعاقبته هي عاقبة الخمر تماما. فإذا من خلال هذا الدليل نستطيع أن نعمم الحكم لكل مسكر مائع، ولكن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية في هذا الاستدلال يمكن الإجابة عنه بما ذكره قدس الله نفسه في بحث حديث الرافع، فإنه في بحث حديث الرافع كما ذكر ذلك في بحث البيع عند اشتراط البلوغ في المتعاقدين، هنالك ذكر بأنه قد يتمسك لاشتراط البلوغ بحديث الرافع، ورفع الصبي عن القلم، رفع القلم عن الصبي حتى ماذا؟ حتى يبلغ، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، عفوا مو بحديث الرافع، استدلاله بعمد الصبي وخطأه واحد، عمد الصبي وخطأه واحد. هنالك ذكر قدس الله نفسه بأن التنزيل، تنزيل عمد الصبي بمنزلة خطئه، لا يمكن أن يكون تنزيلا مطلقا، وإنما هو تنزيل بلحاظ أبرز الآثار، بلحاظ أظهر الآثار. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه يبتني على نكتة بلاغية أدبية، وهي أن التنزيل عندما ينزل المنزل على المنزل عليه فإنه ينزل عليه بلحاظ أظهر آثاره، بلحاظ أبرز آثاره، لا أنه ينزل عليه بلحاظ جميع الآثار. فأنت عندما تقول زيد أسدون فأنت لا تنزل زيدا منزلة الأسد في كل آثاره، وإنما تنزله منزلة الأسد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أبرز آثاره وهو الشجاعة. زيد أسد يعني أنا أنزله منزلة الأسد من ناحية شجاعته. ففي مسألة التنزيل لا بد أن يكون هنالك في المنزل عليه أثر يتم تنزيل المنزل بلحاظ ذلك الأثر، والأثر الذي يتم تنزيل المنزل على المنزل عليه بلحاظه هو أظهر الآثار وأبرزها، لا لأجل مطلق الآثار وجميع الآثار. إذا بنينا على هذه النكتة الأدبية والبلاغية والتي يستفيد منها السيد الخوئي في البحث المذكور، نطبقها على المقام أيضا، نقول هذا الدليل صحيح علي بن يقطين، غاية ما يستفاد منه ماذا؟ أن كل مسكر قد نزل ماذا؟ منزلة الخمر، كل ما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، والتنزيل إنما يكون بلحاظ ماذا؟ أبرز الآثار، بلحاظ أجل الآثار، ولا ريب في أن أجل الآثار هو ماذا؟ هو حرمة الشرب. أجل الآثار للخمر هو حرمة شربها، أجل الآثار للشرب للخمر هو حرمة تناولها، فعندما ينزل غيرها منزلتها ينزل بلحاظ هذا الأثر الأبرز، بلحاظ هذا الأثر الأظهار، فما كان عاقبته عاقبة الخمر يعني ما كان عاقبته عاقبة الخمر يحرم شربه وتناوله كما يحرم شرب الخمر وتناولها. أما أنه أيضا لا يجوز بيعه كما لا يجوز ماذا؟ بيع الخمر، فهذا لا يستفاد من مسألة التنزيل، لأن التنزيل إنما يكون بلحاظ أبرز الآثار الآثار، وأما أن التنزيل بلحاظ عموم الآثار فهذا نحتاج إلى دليل لإثباته. بالتالي هذا الدليل لا يمكن الاستدلال به لإثبات حرمة المعاوضة على كل مسكر ماء. الدليل الثاني الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية هو عموم تنزيل المسكر منزلة الخمر. الفرق بين دليله هذا وبين دليله ذاك أنه في دليله الأول أراد أن يدخل المسكر ضمن عنوان الخمر، أراد أن يدخل المسكر ضمن عنوان الخمر، بينما هنا إدخاله له إدخال حكمي، يعني أن الخمر ماذا؟ أن كل مسكر أحكامه أحكام الخمر، نزل منزلة الخمر من ناحية أحكامه. واستدل على ذلك قدس الله نفسه الزكية بعدة من الروايات، منها خبر عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. فهنا الإمام عليه السلام بعد بين بأن كل مسكر حرام بين بأن كل مسكر ماذا؟ أيضا هو خمر. فهنا هذه الروايات نزلت المسكر منزلة الخمر، فإذا نزلته منزلة الخمر من ناحية أحكامه انطبقت جميع أحكام الخمر عليه، ومنها حرمة بيعه. إلا أن هذا الدليل المشكلة فيه وضعف أسانيد رواياته، فكل الروايات التي استند إليها السيد الخوي لإثبات ذلك وهي 3 أو 4 كلها ضعيفة السند حتى على مباني قدس الله نفسه الزكية. وبالتالي فإثبات عموم التنزيل من ناحية الأحكام أيضا الأدلة قاصرة عن إثباته، وبذلك يتحصل لدينا أنه لا سبيل لإثبات حرمة المعاوضة على كل مسكر مائع إلا التمسك بالإجماع، وأما الأدلة اللفظية فهي قاصرة عن الإثبات. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة فهي بيان حكم المعاوضة على كل مسكر جامد، تعميم الحكم للمسكرات الجامدة. فلو كان عندنا مسكر جامد كالحشيش مثلا، وسلمنا بأن كل خمر بأن كل مسكر مائع ماذا؟ تحرم المعاوضة عليه. المسكر الجامد هل ينسحب عليه الحكم أيضا فتحرم المعاوضة عليه أم لا؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية عندما بين المسألة وعنونها قال: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع، فقيد المسكر الذي يحرم التكسب به بماذا؟ بالميعان. هنا اختلف الأعلام في بيان مراد الشيخ الأعظم. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال: جاء الشيخ الأعظم بهذا القيد لأجل إخراج المسكر الجامد عن حكم المسألة، فإن المسكر الجامد ماذا؟ لا دليل على حرمة التكسب به، فجاء الشيخ الأعظم بقيد المائع لإخراج المسكر الجامد. في مقابله المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية وكذلك الشهيد أعلى الله مقامه الشريف وكذلك الشيخ التبريزي قدس الله سره وجماعة من المحشين قالوا: لا، هذا القيد لم يأتي به الشيخ الأعظم لأجل إخراج المسكر الجامد عن الحكم، وإنما جاء به بمقتضى موضوع البحث، فإننا قد ذكرنا في بداية أبحاث المكاسب بأن القسم الأول الذي نبحث عنه هو التكسب بالأعيان النجسة، وبما أن المسكر الجامد ليس بمحكوم بالنجاسة، المحكوم بالنجاسة هو المسكر المائع فقط. لذلك جاء الشيخ الأعظم بهذا القيد، لا لأجل إخراج المسكر الجامد عن الحكم، بل لأنه خارج عن موضوع البحث، فإن موضوع البحث في الأعيان النجسة والمسكر الجامد ليس من الأعيان النجسة، فيبحث عن حكمه في مباحث أخرى. وكلا الاحتمالين كما لا يخفى لا مرجح لأحدهما على الآخر. يعني كما يحتمل أن الشيخ الأعظم جاء بهذا القيد لأجل التحفظ على موضوع البحث، أيضا يحتمل أنه جاء بهذا القيد لأجل إخراج المسكر الجامد عن الحر، لا مرجح لأحد الحكمين على الآخر. لعله أنا البارحة حاولت أن أعرف رأي الشيخ في المسألة من خلال كتاب الطهارة، لكن سريعا ما توصلت إلى ذلك. يمكن من خلال مراجعة كتاب الطهارة معرفة أن الشيء يبني على نجاسة حرمة المسكر الجامد أو لا يبني عليه، على النجاسة وعلى الحرمة، على النجاسة وعلى الحرمة يتعرضون لكلا الأمرين هنا. فعلى أي حال نرجع إلى أصل المسألة، التكسب بالمسكر الجامد هل عندنا دليل عليه أو ليس عندنا دليل عليه؟ استدل على حرمة التكسب بالمسكر الجامد بدليلين. الدليل الأول هو عموم التنزيل وتقدم الكلام فيه، والجواب عنه هناك هو نفسه الجواب عنه في المقام، فالدليل غير تام. الدليل الثاني الذي يمكن التمسك به هو خبر عمار بن مروان، وقد عبر عنه بعضهم بصحيحة عمار بن مروان، وتعبير عنه في بعض الكلمات بصحيحة عمار هو كله من ناحية عمار بن مروان، فإن عمار بن مروان مشترك بين راويين، مشترك بين اليشكري الثقة وبين غيره الذي لم يوثق لعله الكلبي، وتحديد أن المقصود منه هو هذا أو هذا يتم من خلال معرفة الراوي. والآن نحن لسنا بصدد البحث عن ذلك لأن دلالة الرواية ليست بتامة، لو كانت تامة كنا نحتاج إلى تحديد من هو عمار بن مروان في هذه الرواية. على أي حال، الرواية عن عمار بن مروان عن الباقر عليه السلام في حديث قال: والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر. فهنا الإمام عليه السلام صرح بأن ثمن المسكر ماذا؟ سحت. وعنوان المسكر كما ينطبق على الجامد ينطبق على المائع، ينطبق على ماذا؟ ينطبق على الجامد. إنما شكك في انطباق عنوان الخمر على الجامد، شكك في انطباق عنوان الخمر، أما عنوان المسكر لم يشكك في انطباقه عليه. فبما أن الإمام اعتبر ثمن المسكر من السوح، فيدل ذلك على حرمة التكسب بكل مسكر كان مائعا أم كان جامدا. إلا أن المشكلة في دلالة هذه الرواية هو من ناحية اختلاف النسخ، فإن هذه النسخة التي قرأناها جاءت في تهذيب الشيخ قدس الله نفسه الزكية، بينما نسخة الكافي الشريف جاءت من غير واوين، يعني هكذا جاءت الرواية: والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر. فجاء المسكر وصفا للنبيذ ولم يأتي عنوانا مستقلا. وبما أن كتاب الشيخ الكليني معروف بأضبطيته على كتاب التهذيب، ولو لم نسلم بذلك فإن نسخة الكافي مطابقة لنسخة الخصال للشيخ الصدوق، كلا النسختين جاءتا من غير واوين، وبالتالي فالاستدلال بالرواية لا يمكن أن يكون تاما، بل غاية ما تفيده الرواية أن النبيذ قسمان، قسم منه مسكر قسم منه غير مسكر، فما كان منه مسكرا ماذا؟ فثمنه سحتون. فالرواية لا تدل على أن كل مسكر ثمنه سحتون، وبالتالي نتوصل إلى هذه النتيجة بأن المسكر الجامد كالحشيش لا دليل عندنا على حرمة التكسب به إلا الأدلة الثانوية. والحمد لله رب العالمين، وعبارة الشيخ طبحت ليس فيها شيء، الحمد لله رب العالمين.